الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. ثم قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، من أودع وديعة فليس عليه ضمان. قال رحمه الله: أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. ثم قال: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. باب الوديعة. الوديعة في اللغة مأخوذة من ودعت الشيء إذا تركته، سميت بذلك لأنها الشيء يترك عند الأمين. فالوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا ينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو لا يخ ودعهم الجمعات. فودعهم الجمعات معناها تركهم، معنى الحديث تركهم للجمعات، تركهم الجمعات. وقال وفي اصطلاح الفقهاء أو في اصطلاح الشرع، الوديعة اسم للمال يعطى أو المعطى لمن يحفظه بلا عوض، مال الذي يعطى لشخص ليحفظه بغير عوض، هذا شرط الوديعة. أما إذا كان بعوض فيكون أجيرا، يكون أجيرا، فهو مال يعطى شخص ويترك عنده ليحفظه بلا عوض، بلا أجرة. أما إذا كان هناك أجرة فيكون هذا من باب آخر غير الوديعة، وهو باب الأجرة على حفظ المال. ولذلك ما يسمى بالودائع الآن في البنوك ليست يعني هي الوديعة المقصودة في الشرع، هذه أمانة عندهم صح، لكنها هم أدخلوها في 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 ضمانهم، في البنك ضامن له. أما الوديعة فلا تضمن إلا بشرطين: بشرط التعدي أو شرط التفريط، أن يفرط فيها أو يتعدى. التفريط أن لا يحفظها في حرز مثلها، يعني يحفظها أن لا يحفظها في شيء يحفظ فيه مثلها، يعني كالذي يأخذ وديعة نقود ويتركها في السيارة ويذهب يصلي أو يقضي له حاجة، السيارة ليست حرزا للمال. وهكذا والتفريط أن لا يحتاط لحفظها. فلا بد من هذا الشرط في الوديعة، أن تكون على سبيل التبرع ولا على يؤخذ عليها أجر، فإذا أخذ عليها أجر خرجت عن كونها وديعة. ثم قال الحافظ: رواه أخرجه ابن ماجه يعني في سننه، وفي إسناده ضعف. وجه هذا الضعف الذي في الإسناد: فيه رجل اسمه المثنى بن الصباح ضعيف ضعيف، وفي رجل آخر اسمه أيوب بن سويد أيضا فيه ضعف، فهذا وجه. لكن الحديث له ما يقويه من المتابعات والشواهد وعموم نصوص الشريعة، فإنها تؤيد معنى هذا الحديث. هذا الحديث يقول فيه: من أودع وديعة فليس عليه ضمان، فليس عليه ضمام. النصوص التي قلت بأنها مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من باب التعاون، من باب التعاون على، قد يكون الإنسان يحتاج لأن يحفظ مال، كأن يريد أن يسافر للحج أو لغيره ولا يستطيع أن يحمل ماله معه، فهو في حاجة إلى أن يودعه عند شخص، فهذا من باب التعاون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فنصوص الشريعة تدل على هذا وتؤيد هذا المعنى الذي في الحديث، وإن كان في سنده مقال. الحديث دل على أن المودع يعني الذي يجعل عنده الوديعة، والمودع بكسر الدال هو صاحب المال، والمودع هو الذي يجعل عنده المال وديعة لا ضمان عليه. إذا تلفت الوديعة إذا بغير، لا بد من هذين الشرطين القيدين، بغير تفريط ولا تعدي، من غير تفريط ولا تعدي، لم يتعدى هو ولا تفريط ولم يفرط في حفظها. ويعني التفريط كما قلت أن يجعلها في مكان ليس حرزا لمثلها، ليس حرزا لمثلها، ومثلت لذلك بترك المال في السيارة، هذا ليس، السيارة ليست حرزا للمال، للنقود مثلا، نقود ويتركها في السيارة. قالوا أيضا الكتاب إذا تركه في العراء ونزل عليه المطر، أو جاءت دابة ومزقته وأكلت، فهذا تفريط، هذا تفريط. وأما التعدي كان يستعمله هو يعني يركب السيارة من غير إذن مالكها، السيارة وديعة عنده، دابة عنده، جمل ولا غيره، فتركه وديعة عنده ثم استعمله، فهذا تعدي. أو أعاره لشخص آخر فهذا تعدي. فالتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو التقصير فيما يجب، يعني التقصير فيما يجب على صاحب، على المودع الوديعة، إذا قصر يكون مفرط فيما يحفظ به مثلها. أما التعدي فهو عمل ما لا يجوز، كان يستعملها لصالحه، يعني العلماء يقولون لو ركب الدابة لمصلحتها، حتى أن عندهم شرط يعني قوي جدا في هذا، يقول لو ركب الدابة لمصلحة الدابة، عنده بعير أمانة فيريد أن يذهب به للماء، قالوا والبعير لا يمكن أن يذهب به للماء إلا إذا كان مركوبا، لأنه سوق ما يمشي، قود ما يمشي، ما يذهب، يعني هذا عصي تماما، ها؟ فركوبه من أجل مصلحته هو، لحفظه، فيكون هذا محسنا وما على المحسنين من سبيل. فإذا كان الاستعمال هذا من أجل مصلحة الأمانة أو صاحبها أو بإذنه، يعني لو أذن له في ذلك انتهى الأمر، لأنه هو صاحب الحق، فإذا أذن في حقه فلا يعتبر هذا تعدي، لا يعتبر هذا تعدي. المودع أمينا ولم يفرط ولم يتعدى فإنه لا ضمان عليه. ويشترطون شروط أخرى، مثلا أن يكون المودع أهلا للتصرف، فإذا كان المودع صغيرا أو معتوه لا يعني لا لا ليس من أهل التصرف فلا يعني يكون من هذا الباب ولا يقبل. ثم هل يجب قبول الوديعة أو لا يجب؟ الظاهر أنها يعني يستحب، لأنها من التعاون على الخير ومن عون المسلم، فإنها يستحب. وفيه تفاصيل في كتب الفقه، لكن نحن نأخذ الدلالات العامة من الحديث الظاهرة. فمن كما قلنا من أمثلة التفريط أن يحفظها في أقل من حرزها، في أقل من حرز مثلها، يعني ما ننظر للمثل، فلا بد من تحفظ في حرز مثلها. والتعدي ألا يعني يستعملها بغير ما أذن له فيها. وقلنا بأن الفرق بين التعدي وبين التفريط أن التفريط ترك ما يجب، ترك ما يجب عمله من أجل لمصلحة الوديعة، هذا يسمى تفريط تركه. وأما التعدي فهو فعل ما لا يجوز فيها، عمل شيء في الوديعة لا يجوز. أما التفريط فهو ترك ما يجب لحفظها وصيانتها يعني لا يفرط في ذلك بأن، وجعلنا أمثلة منها كالحفظ في السيارة، المال في السيارة ونحو ذلك. هناك أشياء ذكرها العلماء في الوديعة تلتحق بهذه الفوائد، ومنها أنه لا خلاف بين الفقهاء، وهذه مهمة. يعني إنسان إذا أخذ مالا وجعله من باب الاستقراض، يعني قرضة ووضعها مع ماله مثلا أخذها، فالعلماء في هذه الحالة يقولون لا خلاف بينهم في أنه إذا استقرض الوديعة فإنه يضمنها، لأنها صارت الآن أشبه بملكه، صارت قرضا، والقرض نوع من التصرف في المال، يعني كالمالك له. فإذا استقرض الوديعة فإنه لا، إذا قال هذه النقود وديعة عندك يقول نعم أنا أخذها منك وتكون علي دينا، وإذا طلبته أعطيك إياه. هذه الحالة يكون ضامنا عند جميع الفقهاء، وهذه تحصل كثيرا ويسأل عنها كثيرا. قال أنا أعطاني مال وديعة عندي، وقلت له يعني أنا أجعله مع مالي وأتصرف فيه كالدين كالقرض، فهذه الحالة فرط أو لم يفرط فهو ضامن، لو سرق لو ضاع فإنه يضمنه لصاحبه. قالوا صورة أخرى، من يعلم من نفسه أنه يعني لا يضمن نفسه، يخاف على نفسه الخيانة، يعني قد تهتز نفسه، أو الضعف عن حفظها، عجز عن حفظ الأمانة، فإنهم في هذه الحالة يقولون يكره له أن يأخذ هذه الأمانة خوفا على نفسه أن يجر إليها إثما. وهذا يشبه ما قالوا في اللقطة، قالوا في بعض أحوال اللقطة إذا خاف على نفسه أنه لا يعرفها التعريف الشرعي فإنه لا يلتقطها. مسألة، إذا اختلف المودع والمودع في الرد يعني واحد أودع شخصا وديعة ثم جاء وقال اعطني الأمانة التي عندك، فيقول أنا أعطيتكها، أعطيتك أمانتك ورحت فيها، يقبل قول من؟ قالوا يقبل قول المودع وليس المودع، لأن الأصل فيه الأمانة، الأصل فيه الأمانة، فقالوا يقبل قول المودع الذي عنده الأمانة في هذه الحالة إذا تناكر، هذا يقول أنا رددتها، وصاحب المال يقول لا ما رددت، فالقول قول عند الجمهور. مالك رحمه الله تعالى له يعني قول لطيف جدا، وهو يقول إن أشهد عليها، إن كان على تسلمها بينة فلا يقبل قوله إلا ببينة، أما إذا كان ليس ببينة فإنه القول قول المودع وليس المودع، وهي يعني مأخذ جميل جدا. قلنا من أقوالهم أيضا وهذا تقدم أنه تحفظ فيما يحفظ فيه مثلها. إذا طلب صاحب الوديعة ردها وجب ردها على الفور ولا يتلكأ فيها، متى ما طلبها صاحبها وجب على المودع أن يعطيه ويردها عليه. هذه أبرز ما في مسألة الوديعة، وفي أقوال أخرى في كتب الفقه في التفصيلات. وقال الحافظ في آخر هذا كالاعتذار، يقول في آخر الحديث بعد الحديث قال وباب قسم الصدقات تقدم في الزكاة. وباب يعني ما مناسبتها، نحن في الوديعة، لماذا يقول الحافظ هذا القول؟ قال وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء يأتي عقب الجهاد. قالوا في توجيه كلام الحافظ بن حجر هذا أنه عند الشافعية، كتب الشافعية وهو شافعي، يجعلون هذين البابين بعد الوديعة، فيقولون باب الوديعة ثم يأتون بعده بباب قسم الصدقات، ثم يأتون بعده بباب قسم الفيء. فهو يقول هو بأنه نقل هذا إلى مكانها المناسب، فباب قسم الصدقات المناسب له هو أين؟ الزكاة، كتاب الزكاة. وباب قسم الفيء المناسب له أن يكون بعد الجهاد، وكذلك فعل، فهو باب قسم الصدقات تقدم في آخر كتاب الزكاة، ختم به كتاب الزكاة، وباب قسم الغنيمة سيأتي بعد الجهاد، لأنه الأنسب، الأنسب الغنيمة، الفيء هو ملحق بالغنيمة، نوع من أنواع ما يأخذه المسلمون من الكفار، الغنيمة تأخذ عنوة بقتال، والفيء يؤخذ من غير قتال. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح، كتاب النكاح، وجاء فيه أول حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. النكاح معروف يعني في الأصل في اللغة الضم، قالوا تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وسمي به النكاح لأن الزوجان ينضم بعضهم إلى بعض ويقترن به، حتى أنهم الآن يعني من بدع عصرنا أن الزوجة تنسب إلى زوجها ما تنسب إلى أبيها. أما في الاصطلاح فأيضا هذا معلوم، عقد يحل به استمتاع أحد الزوجين بالآخر طلبا للنسل، هذا الغرض الأصل فيه على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الشباب أصله الحركة، يقولون الحركة، ومأخوذ من حركة الشباب، يعني ما هو مثل الشيبان إذا قام يعني يحتاج من يعينه أو كذا. فالشباب أصلها مأخوذ من الحركة والنشاط، ويجمع على شباب وشبان وشببة، وورد هذا في حديث أيضا: كنا عشرة شببة في قصة الأذان في مكة. من هم الشباب؟ قالوا: يطلق على من بلغ 30 سنة، وقيل يطلق على من بلغ 32 سنة، وقيل على من بلغ 40، ثم بعد ذلك يسمى كهل ثم شيخ، يعني زي ثم شيخ. طيب، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب بهذا الخطاب؟ قال: يا معشر الشباب. قالوا: لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة، فهم الذين يحتاجون إلى من يسكن، يعني الأمر الذي يسكن هذه الشهوة. فقال: شهوة، يعني شهوة الجماع. فخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم مظنة ثوران الشهوة وقوة الشهوة، فهم محتاجين إلى هذا التوجيه. لكن لو كان من الكهول أو من الشيوخ من فيه هذه الصفة، فإنه يدخل في هذا الخطاب، فإنه يدخل في هذا الخطاب. من استطاع منكم الباءة؟ قيل الباءة المقصود بها الجماع، أو يعني وأسباب من قدرة على النفقة وعلى السكن وعلى نحو ذلك. وقيل بل الباءة المقصود بها، والقولان متقاربان أو مرجعهما واحد. المراد بها مؤونة النكاح، يعني تكاليف النكاح. ثم قال: من يستطيع هذا فليتزوج، لأن هذا هو الأصل وهذا هو المسلك الصحيح الأقرب. ومن لم يستطع، من استطاع منكم فليتزوج، فإن الزواج أغض للبصر، يكون سببا لغض البصر، فلا ينظر إلى ما حرم الله النظر إليه من النساء ونحو ذلك. وأحصن للفرج، يعني في التحصين للفرج منع منه من الوقوع في المحظور. ولذلك الاختلاط والنظر إلى الأفلام والنظر إلى الصور والنظر إلى المتبرجات، سواء كانت على الطبيعة أو بواسطة التصوير، فكل هذا يكون مدعاة للانزلاق وفعل المحظور، وإثارة عكس توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بتسكين بما يسكن الشهوة هذه، فيقول: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهؤلاء يذهبون إلى ما يثيرها، فهو عكس توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه له وجاء الصوم، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لماذا وجاء؟ الوجاء هو رض عروق الخصيتين لتنخفض الشهوة، يعني ليس قطع هو، لكنه رض. والخصاء هو سل الخصيتين وإخراجها. والوجاه هو الرض، رض عروق الخصيتين أو رض الخصيتين حتى تضعف، تضعف الشهوة. حتى نقارن، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ما يسكن هذه الشهوة، والناس يلجؤون إلى ما يثيرها ويقويها. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن نأخذ أعمها، وقد يكون بعضها يدخل في بعض. فمنها مثلا حث الشباب القادر على مؤونة الزواج أن يتزوج لما فيه من المصالح. يعني الآن قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم، هذا حث وترغيب في الزواج، ترغيب في الزواج. الثاني، ما حكم الزواج؟ العلماء قالوا يعني لهم خلاف في 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 الوجوب وعدم الوجوب. فالزواج عندما تتوفر دواعيه وتنتفي موانعه، يعني فيه ما قال النبي من استطاع، عنده الاستطاعة، عنده الاستطاعة، وليست هناك موانع تمنعه من الزواج. فما حكمه إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع؟ هنا القول الأول أن الزواج قالوا واجب، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. وأنكحوا الأيامى أيضا منكم، هذا فيه أمر، والأمر الأصل فيه للجموع. وهذا يعني القول قواه بن دقيق العيد، قال لأن الظاهر في كتاب إحكام الأحكام شرح بلوغ شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، قال لأن الظاهر من الأمر الوجوب. لكن القول الثاني، هذا القول الأول، القول الثاني هذا القول قال به الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد. أما القول الثاني فهو مندوب، يعني مسنون مرغب فيه، يعني سنة مؤكدة، لأنها سنة المرسلين. والقول الثاني عندهم، وهذا قول جمهور أهل العلم، إلا إذا خاف على نفسه الزنا وهو قادر، ففي هذه الحالة يجب عليه. يعني إذا كان هناك إما أن يتزوج أو يقع في الزنا، فإنه يجب عليه في هذه الحالة إذا كان قادرا على الزواج أن يتزوج، حتى لا يقع في هذه في الكبيرة من الكبائر. من العلماء من قيد الوجوب بأن يكون يعني الشخص الرجل ذا شهوة، يعني صاحب شهوة، وأن يكون قادرا على مؤونة الزواج. الحديث فيه بيان لحكم عظيمة من، وهذه ما يراعيها إلا المؤمنون ترى، يعني الحكم العظيمة منها غض البصر، ومنها إحصان الفرج، هذه من أعظم، وهناك فوائد أخرى أيضا، لكن هذه من أعظم الفوائد، وأيضا فيها تكثير الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، قال إني مكاثر بكم الأنبياء أو مكاثر بكم الأمم كما في رواية. فإذن فيعني الزواج فيه في حكم، يعني فوائد كثيرة، وهذه من حكم الأمر به. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على تحريم الاستمناء، وهو ما يسمونه العادة السرية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه، قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء. لو كان هناك شيء آخر لا أرشد إليه، و النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسهل أيضا، أسهل. لو كان جائزا لما أمر بالصيام وترك هذا وهو أيسر وأسهل. فهذا قالوا بأنه يعني وجه كون الحديث يدل على أنه يعني يحرم من هذا الوجه. أيضا والذين هم قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. في شيء ثاني ثالث ما فيه، ليس هناك شيء، ولو كان لا أشير إليه. شيخ الإسلام بن تيمية له في هذا قول، يقول والاستمناء حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب الإمام أحمد، لأنهم ينسبون إليه القول بجوازه، فقال أصح القولين، وهو الخبير بمذهب الإمام أحمد، وهو الخبير بمذهب الإمام أحمد، فيقول وهو أصح القولين في مذهب الإمام أحمد. قال ولا عبرة بقول من أباحه لتسكين الشهوة، لا عبرة به، لا ينظر إليه، لا عبرة لتسكين الشهوة، فإن ضرر الاستمناء عظيم، فالحق أنه محرم لا يجوز ارتكابه، لا لتسكين ولا لشيء آخر. هذا قاله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر 573. إذن الصحيح فيها أنها لا تجوز، وأن لها أضرار، حتى الطب أثبت أن لها أضرارا كثيرة، ولو يعني الأمر إذا كان يضر بالإنسان فإنه يحرم من هذا، أي شيء يستعمل وفيه ضرر فإنه يحرم لهذا الضرر. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، يعني في خطبة، وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا جزء من حديث، والحافظ أتى بما يدل لهذا التبويب. فالحديث اختصره الحافظ وهو بتمامه كالآتي: عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط، يعني ثلاثة رجال، ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يقتدوا به في عبادته. وهذا شأن الصحابة، سؤالهم للعمل، هم إذا سألوا يسألون ليعملوا ولا ليتكثروا بالمرويات أو بما يحصل لهم ويفاخرون به، لا، يسألون عن الأحكام ليطبقوها. فقال فلما يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يقول هذا قليل، واعتذروا، يعني هم لا يتهمون النبي، حاشاهم، هؤلاء الجلة، هؤلاء القوم، هؤلاء السادة، لا ليس في هذا انتقاص، بل قالوا أين نحن من النبي، نحن لسنا كالنبي صلى الله عليه وسلم، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا عذره، أما نحن ما عذرنا، لم يغفر لنا، لسنا كالنبي، لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، بل لم يغفر لنا ما تقدم، خلي ما تأخر، حتى ما تقدم لم يغفر. فقالوا هذا، وقالوا هذا من باب يعني حفظ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يظن بهم السوء. فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا أصلي أبداً، أنا أصلي الليل دائماً، أقوم الليل ولا أرقد كما في بعض الروايات، أصلي أبداً. والآخر ماذا قال؟ قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج النساء أبدا، فلا أتزوج النساء. هذه ثلاث مما يعني يحصل أو يرغب فيه الناس في الدنيا، الأكل والشرب والنوم، يعني مما يتنعم به الناس والنساء أيضا. فكل واحد حرم على نفسه شيئا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وذكر هذه الأشياء. أما والله، هم أقروا في بعض الروايات قالوا نعم، أما والله إني لأخشاكم لله، لا أحد أخشى من النبي صلى الله عليه وسلم لله أبدا، لا يوجد من هو أخشى لله من النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يوجد من يساويه في خشية. هنا أخشى، بل لا يوجد من يساويه في الخشية، ما هو يعني يفوقه. إني لأخشاكم لله وأتقاكم له تقوى، فهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، لكني مع هذا أصوم وأفطر، ولا تعارض بين ذلك، ولا تعارض بين أن يصوم ويفطر، يجمع بين هذا وبين هذا، للجسم حق وأيضا العبادة لله حق، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، يعني يعطي يقوم بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يحرم نفسه ولا يأخذها بالشدة، لأنه لو أخذها بالشدة سيعجز، كما قال لابن عمر رضي الله عنه وتمنى أنه أخذ بنصح النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر، وكان يصعب عليه، كان يصوم كثيرا، يصعب عليه الصيام، كان يتمنى أنه فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وأتزوج النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب جاءت، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على هدي، ليس معناه أنه كافر، ليس مني هنا، ليس معناها الكفر والإخراج من الملة، بل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسنته في العبادة، وذكر منها الصيام والقيام، أنه يصوم ويفطر. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت أن تراه صائما تراه صائما، وما شئت أن تراه مفطرا كذلك، يعني قد يصوم حتى يظن الناس الذين حوله أنه لن يفطر، يقولون حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني ما شئت أن تراه صائما وما شئت أن تراه. فهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يراعي الأحوال، قد يكون هناك سفر، قد يكون هناك مرض، قد هناك حاجة له أو للمسلمين يقضيها لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أنا أصوم وأفطر، لا يسرد الصوم، وهذا منهي صيام الدهر، وتقدم معنا أنه منهي عنه، لا صام من صام الدهر، أو ما صام من صام الدهر، هذا ما صام من صام الدهر، يعني سيعجز يوما من الأيام، هذا أحد التفسير له. ثانيا قال يعني توجيه وضرب مثال بنفسه، ولكني أصوم، يقول أصلي وأنام، هذه الثانية هي بدأ بها في الحديث، أصلي وأنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام كما في سورة المزمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم وينام ولا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر، ما يحيي الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان. كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، صحيح يزيد، لكن في العشر الأواخر كان يقوم العشر كاملة. وهذا لا يعارض أنه يصوم وينام، لأنه يصوم وينام إلا في هذه العشر، أو ينام في النهار. وأتزوج النساء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر المسلمين نساء صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا هو. فمن رغب عن سنتي، يعني السنة ليس فيها، الإسلام ليس فيه تبتل، ليس فيه تبتل، ما هو الانقطاع للعبادة، لا يوجد هذا، انقطاع للعبادة لا يوجد. وإلا لكان الكفار يعني من أسهل ما يكون الاستيلاء على المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو بقي المسلمون كلهم في المساجد يصلون وفي الليل أيضا كذلك، ولا يصنعون سلاح ولا يعملون الأسباب هذه ويرتبون جيوش ويدربونهم، هل هذا الذي يريده الكفار؟ هذا الذي يريده الكفار. لكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا المسلمون في قوة، وهذا يعني من وسطية الإسلام، لا يغلب جانبا على جانب. العبادة مطلوبة، والتهجد في الليل من أفضل الأعمال، لكن ليس كل الليل. من قام الليل كله كيف يسعى في صيانة وجهه وكف أهله ورزقهم والعمل على هذا؟ ما يمكنه ذلك، لأن هذه طبيعة الإنسان. من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا الحديث فيه أيضا مناسبته لكتاب النكاح، هو قوله: وأتزوج النساء. فهذا ترغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة للمسلمين، هو قدوة المسلمين، فهو يتزوج، والمسلم المقتدي به القادر على ما تقدم فإنه يأتسي به صلى الله عليه وسلم. وأن ترك الزواج من أجل الانقطاع للعبادة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. فلو جاء واحد وقال: لا تزوج من أجل ما أني لا أنشغل عن العبادة، عن الصيام والقيام، أقول له: لا لا، لست بأخشى لله ولا أعبد لله ولا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك بالاتباع، إلزم غرزة، عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد النجاة، إن كنت تريد النجاة. وأن الزواج ليس من سنة النبي وحده، بل من سنن المرسلين جميعا. فالله سبحانه وتعالى يقول: يقول هذا القول، يقول: وأتزوجني. القرآن الكريم فيه قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. إذن هذه الزواج من سنن المرسلين. والعدول عن هذا بدعوى التعفف ليس صحيح، بل هذا مخالف للسنة، وليس هذا هو التعفف المطلوب في الإسلام. شكرا الله. أيضا فيه أن تعاليم الإسلام قائمة على التيسير، ولا مشقة فيها. أما هذا فيه مشقة عظيمة، كون الإنسان يقوم يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام ولا يتزوج، فهذا مخالف لتعاليم الإسلام. فيه في هذا الحديث قال أهل العلم أن فيه دليل، هو أن فيه دليلا على قاعدة عظيمة، وهي أن موافقة السنة خير من كثرة العمل. العمل الموافق للسنة خير من كثرة العمل الذي لا يوافق السنة. فهذا هؤلاء سيعملون عملا كثيرا لكن مخالف للسنة، والنبي ردهم إلى السنة. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، قاعدة شرعية، أن موافقة السنة هكذا، العمل الموافق للسنة أفضل من كثرة العمل، لأن هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة الذين كان مقصدهم حسن، كان مقصدهم كثرة العبادة، لكنهم ما أصابوا السنة فردوا إليها. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كم من مريد للخير لا يدركه. يعني إرادة الخير وحدة لا تكفي، لابد من شرطين للعبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. أما الإرادة وحدة، إرادة الخير لا تكفي، بل لابد أن يكون هذا العمل، عمل الخير، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن خالصا رد على صاحبه، ولا بد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يسمونها هذه الإخلاص والمتابعة، يعني باختصار هذه شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا توحيد المتابعة، نحن لا نتابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم يسمونه توحيد المتابعة. نوحد المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو أهل للمتابعة في الأصل. لكن لا ما يجي واحد يقول: أنا والله تبعت العالم الفلاني، وهل أنا نقول لا، أنت تبعته لأنه بيّن لك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت متابع لمن؟ للأصل، متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هداك وأرشدك وبيّن لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت مهتد بهدي من؟ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا له أجر توصيل العلم إليك وإرشادك وتعليمك. ولذلك يعني هؤلاء القوم رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شأن الرعيل الأول، القرون المفضلة. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه رجل قال: أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يريد أن يحرم من الميقات من ذي الحليفة. ماذا قال له الإمام مالك؟ قال له: أخشى عليك الفتنة. كيف؟ قال: هي أميال زتة، يعني هنا من هنا إلى الميقات الحليفة يمكن ما يصل إلى من المسجد إلى هناك 8 كيلو أو قريب منه. قال: إنما هي أميال زتها. قال يعني هو أخشى عليه الفتنة أن يقع في نفسه أنه أتى بعمل أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون، هذه يجب أن نرددها في كل درس، فليحذر الذين يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتن. الأمان من الفتن هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاهتداء بهديه، البحث، التعلم، يعني واحد يقول أنا سوف أتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدرس درسا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتبعه؟ يعني من لوازم هذا أن يكون عالما بسنته حتى يهتدي بها ويقتدي بها وينفذها. ولذلك فقه علمائنا علماء الأمة، البخاري يقول باب في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل، تعلم أولا ثم قل وأعمل، باب. وهم يقولون يعني فقه البخاري في تراجم الأبواب، هذا فقه البخاري. باب العلم قبل القول والعمل، ثم أتى بالآية فاستغفر لذنبك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم أولا بعد ذلك أعمل. فلا بد من العلم يا أخوان، لا بد. كثير من الناس إذا قام شخص طالب علم يريد أن يعلم الناس السنة تفرقوا، وإذا في المسجد اثنين أو ثلاثة، بعضهم يستحي وبعضهم محب للخير، والخير لا ينقطع في هذه الأمة إن شاء الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالخير باق في هذه الأمة ولا ينقطع. فلا بد لنا من التعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا، وإلا فكيف نحن نقول هذا شرط المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف تتابعه؟ تعلم كيف تتابعه، اعلم سنته وفعلها، حينئذ تتابعه. أما تعمل على هواك كما يأتي بعض الناس وهو في الحج ظاهر يأتي ويقول أنا فعلت كذا، ما يسأل قبل أن يعمل، يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا ما حكم فعلي؟ وتأتي منهم من يقال له عليك فدية، ومنهم من يقال له عليك فديتان أو ثلاثة أو كذا، ويجمع من الفدة هذه. ولو سأل أول لوقع عمله صحيحا ولسلم من هذه المشكلات وهذه الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما، العمل بسنة النبي صلى الله عليه بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا طريق الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد